حكم وأحكام وعلم وافر.
العلم نور يقذف الله في قلب من يشاء، وضياء يمحو ظلمات الجهل. الحرص على طلب العلم والازدياد منه طريق الأنبياء ودرب الأصفياء. وقد رغب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الازدياد من طلبه فقال:
فقل رب زدني علما.
فهو مما يحبه الله تعالى ويرضاه ويفتح لك به طريقا إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فدراسة العلم تفيدك معرفة وأدبا ومهارة ووعيا تخدم به دينك، وتؤهلك إلى مناصب ومواقع يعلو بها شأنك وتنفع بها أمتك بإذن الله، وتكون بذلك من خير الناس. ففي الحديث: خير الناس أنفعهم للناس. ولتحرص دوما على أسباب التفوق، ومنها حفظ الوقت وحسن اغتنامه، فالوقت هو الحياة. استذكار دروسك واسترجاعها بصفة مستمرة دون تسويف أو ملل. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فبيده مقادير كل الأمور. من ثمرات العلم النافع أنه يورث الخشية من الله تعالى، فالعلماء حقا هم من يخشون الله تعالى حق خشيته. قال تعالى:
إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، ويوم القيامة هو اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. واليوم هذا يوم طويل، مقداره 50,000 سنة، وفيه البعث والحشر والحوض والحساب والميزان، تطاير الصحف، الصراط، القنطرة، ثم الجنة والنار. الميزان وهو ما سنتحدث عنه إن شاء الله، وسنتحدث عن الأعمال التي تثقل الميزان. ما هي الأعمال التي تثقل الميزان؟ إذا انقضى الحساب يوم القيامة كان بعده الميزان. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال الله: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الميزان عند الله يوم القيامة ميزان حقيقي محسوس، له لسان، وهي في موازين الدنيا الحديدة التي تكون في وسط الميزان. الميزان يوم القيامة ميزان حقيقي كبير جدا محسوس، له لسان وكفتان توزن فيه أعمال العباد. الوزن هذا يكون بعد انقضاء الحساب، فإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة. فإن المحاسبة لتقدير الأعمال كما قال القرطبي في التذكرة، قال: المحاسبة قبل الميزان، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. إذن حساب، ميزان، ثم بعد ذلك الصراط والجنة والنار. وقد اختلف أهل العلم هل هو ميزان واحد توزن به أعمال العباد أم لكل شخص ميزانه. فرجح من العلماء ابن كثير وابن حجر رحمه الله أنه ميزان واحد، وأن الجمع في قوله ونضع الموازين القسطة باعتبار تعدد الموزون فيه، وهو ميزان دقيق عادل حساس يزن حتى مثقال الذرة. توزن فيه الحسنات والسيئات بكيفية لا يعلمها إلا الله، ويرجح بما ويرجح بأدنى شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أو بقه عدوانه. لا يعرف قدر الميزان إلا الله. جاء في الحديث الصحيح يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا، فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الحديث هذا يعني رواه الحاكم مرفوعا وروي موقوفا على سلمان رضي الله عنه كما رجح ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله. الميزان أوسع مما ما بين السماء والأرض، فما يملأ الميزان فهو أكبر مما يملأ ما بين السماء والأرض. طيب ما هي الأشياء التي توزن؟ دلت النصوص الشرعية على أن ما يوزن في الميزان يوم القيامة ثلاثة أشياء: الأعمال والصحائف والعامل نفسه. الأعمال والصحائف والعامل نفسه. أما وزن العمل فيؤتى بالأعمال خيرها وشرها يوم القيامة توزن في الميزان بعدما يقلبها الله تعالى بقدرته أجساما لها أوزان. الله على كل شيء قدير. دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن الأعمال تصبح أوزانا لها ثقل، الحسن والسيء. والله على كل شيء قدير. و الميزان هذا يزن هذه الأعمال، وكما قال ابن القيم رحمه الله: أفما تصدق أن أعمال العباد تحط يوم العرض في الميزان، ولذاك تثقل تارة وتخف أخرى، ذاك في القرآن ذو تبيان، وله لسان كفتاه تقيمه، والكفتان إليه ناظرتان، ما ذاك أمرا معنويا بل هو المحسوس حقا عند ذي الإيمان. أو ما سمعت بأن تسبيح العباد وذكرهم وقراءة القرآن ينشيه رب العرش في صورة يجادل عنه يوم قيامة الأبدان. طيب إيش الدليل على أن الصحائف توزن؟ حديث البطاقة المشهور، في حديث في رجل في حالة خاصة، قد يكون هذا الرجل ما وصل إليه من الدين إلا كلمة لا إله إلا الله، يؤتى به يوم القيامة له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، توزن. لكن هذه كلها في كفة السيئات، ثم خلص يعني يظن أنه هالك، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي وابن ماجه وحديث صحيح. هذا الرجل صحيح أنه هو حالة خاصة، قد يكون ما وصل له من الدين إلا هذه، لكن قالها بقلب يعني قال مخلصا بها موقنا مؤمنا. لكن شو المقصود؟ أن هذا الدليل هذا على أن السجلات توزن أيضا. طيب ما هو الدليل على أن العامل نفسه يوزن؟ يعني نحن نوزن يوم القيامة. قوله عليه الصلاة والسلام إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، يعني من أهل الدنيا من أهل النعيم، لكنه كافر، كافر لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. جاء في مناقب عبد الله مسعود رضي الله عنه كان دقيق الساقين نحيلا، عبد الله مسعود رضي الله عنه كان دقيق الساقين، فضحكوا منه مرة، يعني رقى شجرة ونظروا دقة ساقيه ضحكوا، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، يعني من جبل أحد. طيب إذا استحضر العبد أنه هو وصحائفه وأعماله ستوزن، فإنه يبحث الآن عما يثقل الميزان. لا شك أن كل عمل خير سيكون في مصلحتك يوم القيامة، سواء عملت مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع عمالك، مع شركائك، مع أخوانك في الله. حسن خلق الرجل مثلا، المرأة مع الزوج إلى آخره، رعاية الأولاد، حفظ الحقوق، أداء الأمانة، إتقان العمل، الرفق، الرحمة، بر الوالدين. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم يوم القيامة. يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل، يعني الزيادة. فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم، أعتق عبيده جميعا. الحديث رواه الترمذي حديث صحيح. إذن كل امرئ بما كسب رهين. فلنأتي الآن إلى ما هي الأعمال التي تثقل الميزان. وردت أدلة، فمن ذلك شهادة التوحيد، ومر معنا حديث البطاقة، طاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذا اللي يأتي بلا إله إلا الله صحيحة، لا معبود بحق إلا الله، ما عنده شركيات أبدا، توحيد حقيقي، إخلاص لله سبحانه وتعالى. ثانيا من الأعمال التي تثقل الميزان، ثانيا حسن الخلق. فجاء في الحديث الصحيح ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وهذا دافع لأي مسلم بأن يحسن خلقه، يحسن معاملته، يحسن كلامه، أسلوبه مع الناس، من زوجة، من أولاد، من خدم، من شركاء، من أقارب، من جيران، من إخوان في الله، من معارفه. بالكلام الطيب، لين القول، التواضع، عفة اللسان، خفض الجناح، سماحة الأخلاق في البيع والشراء، تنازل، أن يفسح في المجلس، تحمل الأذى، يعفو، يصفح. طيب ثالثا تسبيح الله وتحميده. قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. رواه البخاري ومسلم. طبعا سبحان الله العظيم هذا تسبيح لله، يعني تسبيح الله وتنزيهه عن كل نقص وعيب وعن كل ما لا يليق به من زوجة ولد ونوم وجهل وعجز وتعب وعياء. سبحان الله وبحمده أسبحه حامدا له، فإذا تنزيه عن النقائص وحمد على الكمالات. فجمعت هذه الكلمة التخلية والتحلية، نفي كل عيب ونقص وإثبات كل كمال. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طبعا الكلمتان سهلتان، قال خفيفتان على اللسان، لكن حبيبتان إلى الرحمن يحبهما الله، ثقيلتان في الميزان في ثوابهما. وهاتان الكلمتان معناهما جاء في ختام دعواهم فيها سبحانك اللهم وبتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. طيب إذا صار عندنا أولا لا إله إلا الله، ثانيا حسن الخلق، ثالثا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، رابعا الحمد لله. قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، رواه مسلم. إذن الحمد هذا شيء عظيم يملأ ميزان العبد يوم القيامة، الحمادون منقبتهم كبيرة. والحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ولما تقول الحمد لله هذه لام الاختصاص والاستحقاق، فهو يستحق عز وجل وله المحامد كلها، وله صفات الكمال جميعا، فلذلك يستحق الحمد. وأفعاله دائرة بين الفضل والعدل، ويحمد على جميع الوجوه. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات إذا رأى ما يحب، والحمد لله على كل حال إذا رأى ما يكره. فالحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله بعد الطعام والشراب، عند لبس الثوب يعني يقول الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم ذنبه. الحمد عند الرفع من الركوع، اللهم ربنا ولك الحمد. عند الفراغ من الصلاة في التسبيح في الأذكار بعد الصلاة، الحمد لله 33. عند النوم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، رواه مسلم. عند الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. عند العطاس الحمد لله، على كل حال الحمد لله. طيب الحين ذكرنا أربعة، لا إله إلا الله، حسن الخلق، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والحمد لله. خمسة، الصبر على وفاة الولد الصالح واحتسابه عند الله. الدليل قال عليه الصلاة والسلام بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان، لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والداه، رواه الإمام أحمد، حديث صحيح. الولد الصالح يحتسب يموت في حياة والديه، فيصبران ويرجوان الأجر من الله في الصبر على المصيبة، وبشر الصابرين. صدق ابن عمرو المازني رحمه الله، جاء طاعون في يوم واحد مات له 7 أبناء، فقال اللهم إني مسلم مسلم، إني مسلم مسلم. هذا إذن في الميزان ثقيل، من الأعمال التي تثقل الميزان رصد الخيل في سبيل الله. فجاء في الحديث: من احتبس، يعني أعد وهيأ وجهز وأوقف فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه يعني من الماء، وروثه فضلاته، وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. فإذا الوقف وحبس الأشياء في سبيل الله أجر عظيم في الميزان. 7، اتباع الجنائز والصلاة عليها. اتباع الجنائز والصلاة عليها. قال عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة حتى يصلى عليها ويفرغ منها فله قيراطان، ومن تبعها حتى يصلى عليها يعني فقط فله قيراط، والذي نفس محمد بيده لهو يعني القيراط أثقل في ميزانه من أحد، يعني من جبل أحد. رواه أحمد وابن ماجه. يعني ابن عمر ما كان عنده علم بهذا الحديث، فأرسل غلامه، يعني أرسل رسولا من عنده يستفسر من أبي هريرة، فأكد له هذا الحديث، فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. مع أنه أصلا رضي الله عنه كان يتبع الجنائز، صلي عليها وإلى المقبرة، ولكن تواضعا. إذن اتباع الصلاة على الجنازة واتباعها إلى أن تدفن. طيب، 8، دعاء العبد رب أن يثقل ميزانه. جاء في الحديث عند النوم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسئ شيطاني، وفك رهاني، وثقل ميزاني، واجعلني في الندي الأعلى. طيب، أخسئ شيطاني أبعده وأطرده، وفك رهاني خلص رقبتي من كل حق علي، واجعلني في الندي الأعلى، الملأ الأعلى من الملائكة. بس الشاهد بالحديث ما هو؟ ثقل ميزاني. 9، قال عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. يسبح في دور كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان. ليش؟ لأنه لو قال 10 10 10 بعد كل صلاة، طبعا 33 أفضل، لكن لو قال فقط 10 واحد مستعجل. لا تخلي أذكار الصلاة يا عبد الله ولو كنت مستعجلا لو 10 10 10. ليش؟ بعد كل صلاة 10 كم صاروا؟ 30. سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10، 30. كم صلاة في اليوم الفرائض؟ 5. 30 في 5 150. قال عليه الصلاة والسلام: يسبح في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان. قال في الحديث: ويكبر 34 إذا أخذ مضجعة، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. يعني هي قبل النوم يقول مرة 34 تكبيرة، و33 تحميدة، و33 تسبيحة، المجموع 100. قال: فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ورد آثار عن بعض الصحابة في هذا الموضوع، ومنها اتباع الحق وملازمته والصبر عليه. لما حضرت أبا بكر الوفاة، أرسل إلى عمر رضي الله عنه فقال: إني موصيك بوصية، فذكر فيها وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفتي عليهم. وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفة. ثم قال، شوف هذه وصية الصديق لعمر، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم. وحق لميزان لا يوضع فيه يوم القيامة إلا الحق أن يكون ثقيلا. لذلك يا إخواني، لمن اتبع الحق في العقيدة الصحيحة، لمن اتبع الحق في الأحكام الشرعية في الحلال والحرام، لمن اتبع الحق في السنة نترك البدع، هذا في الميزان شأنه عظيم. ومنها تعليم الناس الخير والعلم، كما قال حماد بن أبي سليمان رحمه الله: يجيء رجل يوم القيامة فيرى عمله محتقرا، فبينما هو كذلك إذ جاءه مثل السحاب حتى يقع في ميزانه، فيقال: هذا ما كنت تعلم الناس من الخير، فورث بعدك فأجرت فيه. فلا تترك تعليم الناس الخير، ولد، زوجة، جار، علم من استطعت. هذه بعض الأعمال التي تثقل الميزان، نسأل الله أن يثقل موازيننا وأن يبيض وجوهنا وأن ينجينا من كربات يوم القيامة. أم أسامة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد يا شيخ منك، ما هو أجر المرأة التي تغسل الأموات؟
طيب، تسمعين الجواب إن شاء الله في فضل تغسيل الميت، وكذلك المرأة التي تغسل الميتة. طيب محمد فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله، حياك الله
يا شيخ. عندي سؤال يا أخي.
نعم.
هل دحين عندما يعني مثلا تشكى وتصرف على أسرتك، أو مثلا أبوك متوفي وتشكى على الأسرة، هل في هذه أجر؟
لما تصرف على أهلك بعد وفاة الوالد أو بعد غيابه يعني؟
أيوة.
لا شك أن في أجر عظيم، لأنك قمت بحقهم فصار عندك صلة رحم، وإذا كان في والدة صار عندك بر والدة بهذا الإنفاق، وهؤلاء إخوانك وأخواتك، وأنت قد قمت بسد الثغرة، لأن الوالد غاب، الذي ينبغي أن ينفق غاب، فانفتحت الثغرة، صار هناك ثغرة، من الذي ينفق؟ فقمت أنت بالإنفاق. وهناك بعض الصالحين والصالحات تأخر زواجهم لهذا، يقول: أنا مات أبي، انشغلت بالإنفاق على إخواني وأخواتي وتزويجهم وتزويجهن، ثم أنا تزوجت. فما في شك إنه هذا عمل عظيم. ثم هذا ما هو ليس عمل يوم وليلة، هذا عمل سنوات حتى يكبر هذا وتتزوج هذه ويتخرج هذا وهذا يحصل وظيفة وهذا يمكن يبقى محتاجا. ما في شك هذا من أنواع، يعني هذا في سبيل الله، من خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، من خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، هذا أجر عظيم. أحمد فضل. نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندنا مسجد صغير.
عندك ايش يا اخي؟
عندنا مسجد صغير في القرية.
ايوه.
ونعزل مع الناس وقت الاذان حق المساجد، ويستحم المسجد حقنا نكون نصلي على عدة جماعات، ثلاث جماعات او اربع جماعات.
يعني صلوا اربع جماعات في وقت واحد؟
في وقت واحد.
ليش؟ طيب ليش ما يصلوا مع بعض؟
المسجد صغير حوالي 150 شخص.
طيب ما في مكان برا المسجد، الصفوف تمتد لبرا، ما يمكن؟
ما في مكان، مجال ضيق.
خلص انتهينا. اذا هذا صار الان حاجه، صارت حاجه، واللي يبكر له الاجر، اجر هذه الجماعه الاولى.
الثاني بارك الله فيك.
حياك الله ام عبد الله تفضلي.
معلش يا سيدي الشيخ، نبي نسألك على صلاة الافراح القاعة تحت الاعراس، هل لحظة فيها فرحة رباعي ولا حرام؟
ايش هي هذه؟
قاعة تحت الاعراس في الصالة بتاعت الافراح.
قاعة الافراح؟ ما لها؟
لحظة فيها عرس ولا ما نمشيش حرام؟
تبوا تحضروا عرس اقاربكم في صالة الافراح؟
ايوه.
طيب في منكر؟ في شيء محرم؟ في اختلاط رجال؟
لا ما فيش اختلاط، لكن في ديجي
واغاني اذا في موسيقى، اذا في كلمات منكره لا. اما اذا كان للنساء بالدف نشيد طيب كلمات مباحه لا مانع، المهم يكون ما في منكر. سالم تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
يا شيخ نريد نسألك عن الشخص لما يكون يسكن في مكان في مجموعة من القبائل وهو يهتز بقبيلته على سبيل العصبية الجاهلية ويزدري القبائل الأخرى اللي تعيش معه، شنو حكم هذا بالله عليك؟
أيوه طيب تسمع الجواب. في حكم من يفخر بنسبه وقبيلته ويحتقر القبائل الأخرى، إن شاء الله هذه فيها عدة أدلة. هذه إيمان تفضلي. إيمان عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي.
الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، في حال دخولي دورة المياه جلكم الله، طهارة بعدم مس الأعضاء بمعنى ضغط الماء فقط على الأعضاء وعدم مباشرة العضو بالمسح والغسل، هل هذا جائز أم لا؟
لا، هو الآن ورد النهي عن مس الذكر باليمنى وهو يبول، نعم، لكن الاستنجاء بمعنى أن يغسل العورة باليسرى لا مانع، يصب الماء باليمنى ويغسل باليسرى، ولا شك أن هذا فيه ملامسة لأجل إزالة النجاسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، فباليمين لا، وجاء في رواية لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لكن إذا احتاج بالشمال وكذلك عند الاستنجاء بالشمال لا، هذا للحاجة لا بأس به ولا حرج والحمد لله. الأخ حسن تفضل. حسن
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله، حياك الله.
شيخ عندي سؤال، إذا كانت المرأة في الحج وجاءها الحي، هل يبطل حجها؟
لا، ما يبطل حجها، حجها صحيح، وهي تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، فهي تذهب إلى عرفة ومزدلفة بعد ما تكون في منى يوم الثامن، ولكنها لا تصلي لأنها حائض، فهي تبيت في منى وعرفة ومزدلفة وترمي الجمرات وتقصر من شعرها، وإذا كان عندها ذبح تذبح، وكذلك فإنها تبيت في ليالي منى بمنى وترمي كل يوم الجمرات وهي حائض، ما هي فقط تنتظر الطهر لتطوف، فالحيض لا يمنع من الحج ولا يمنع من الإحرام ولا يمنع من القيام بكل الواجبات والأركان والسنن ما عدا الطواف بالبيت، ما عدا الطواف بالبيت، كما قال عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري، افعلي ما يفعل الحج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري. هاشم تفضل يا هاشم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز تأخير دخل الليل إلى الفجر إذا مات ليلا؟
نعم يجوز التأخير, يجوز التأخير غير الكثير للحاجة. يعني مثلا في الليل قد لا يتيسر وجود من يغسل من يكفن ويدفن مثلا ناس نايمين, فلا مانع أن يؤخر إذا مات ليلا إلى الفجر حتى يتسنى تغسيله وتكفينه وتجهيزه والاجتماع للصلاة عليه, خصوصا عندما يؤمن من تغير الميت, يؤمن من تغير الميت ما يصيبه شيء من التغير. لكن الإسراع مطلوب لقوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة, فنحن مأمورين إذا مات الميت أن نسرع بالجنازة ونسرع في تغسيله تكفينه وتجهيزه والصلاة عليه, كما قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فإذا كما ورد فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. لكن لما يصير حاجة خلاص الحاجة لا بأس ولا حرج, خصوصا إذا أمنا من التغير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
حياك الله.
الله يسلمك. أنا أبغى أسألك عن حدود الحرم, هل هي حدود الحرم بهذا المطلع الأعلام أو ما تسمى حاليا بحد الحرم؟
إن شاء الله حدود الحرم نحاول أنه نأتي لك بيعني خارطة نشرح فيها حدود الحرم. وحدود الحرم معروفة, منصوب عندها أعلام مكتوبة ومبينة من جميع الجهات, مبينة من جهات. إن شاء الله سنأتي بخارطة نشرح لك بها حدود الحرم. تفضل يا أخ خضر. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أخي الكريم, نحن هنا في شمال أمريكا أدركتنا صلاة الجمعة ولا يوجد مسجد قريب, فهناك في ساحة المسجد أماكن بسموها الورشيب أو قاعات للصلاة, فدخلنا إلى المسجد وقام المسلمون بترتيب القاعة من ميكروفون وما إلى ذلك.
طيب هل أنتم مقيمون مستوطنون بالمكان؟ هل أنتم مقيمون مستوطنون بالمكان؟
لا بعيد قليلا أخي وعملون ساعتين. طب
يا أيوة يعني أنتم الآن حتى تروح, يعني أنت الآن يعني تسافر ساعتين حتى تروح إلى قاعة؟
والله تقريبا بهذا الشكل يا شيخ.
طيب نعم. معقول يكون ما في اتجاه آخر لو سافرت فيه ساعتين توصل إلى مسجد؟ يعني قصدي بدك تقطع المسافة, يعني بدك تقطع لك 200 كيلو يمكن أو أكثر علشان تروح لقاعة. طيب أكيد ما في إذا استعرضت خريطة الولايات المتحدة أو الولاية اللي أنت فيها أو ما المسافة هذه لو رحت في اتجاه آخر يعني شرقا غربا شمالا جنوبا مو ممكن تحصل مسجد جامع؟
نعم ممكن, لكن ممكن إنه الموعد يروح يقصر الموعد. نعم أخي الكريم.
أي موعد؟ مو هذا موعد الصلاة يعني؟
موعد في المستشفى مثلا أو العمل.
خلاص هذه مسألة أخرى. إذا أنت محتاج للذهاب إلى مكان للمستشفى أو لعمل فستذهب للمكان هذا, ما هو لأجل الصلاة أصلا لأن لك شغل في ذلك المكان, وذلك المكان الذي لك فيه شغل ما فيه إلا قاعة. أنت كمسافر لا يجب عليك صلاة الجمعة في هذه الحالة, بتصلي ظهرا. لكن لو حضرت معهم وصليت في القاعة الجمعة فصلاتك صحيحة. وليس من شروط الجمعة المسجد، بمعنى لو أن هناك مسلمون في مكان ما في مسجد يمكن أن يصلوا الجمعة في المكان الذي هم فيه حتى لو كان في قاعة، يعني لو مات الأصل في المسجد، لكن لو ما في مسجد يصلون، يجتمعون ويصلون. ورجح بعض أهل العلم أن أقل عدد تنعقد به الجمعة 3، واستدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، قالوا هذه واو الجمع الجماعة، والجماعة يعني 3 وقال بعضهم 2. فإذا إذا ما كان في المكان من المسلمين إلا العدد اجتمعوا ما في إلا قاعة صلوا جمعة فيها، صلوا جمعة وصلاتهم صحيحة. لكن لو قلت أنا مسافر والمكان ما في جامع هل يلزمني، هل يجب علي؟ ما يجب عليك، لو صليت ظهرا فصلاتك صحيحة، ولو صليت معهم جمعة تجزئ أيضا جمعة، صلاتك جمعة معهم صلاة صحيحة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله.
شيخنا بنسألك على بطاقة السحب الذاتي، احنا عندنا عزمة في السيولة في ليبيا وما فيش فلوس يعني في اليد، فنستعمل في البطاقة لكن فيها ربح لصاحب المحل، يعني فيها ربا أو
لا؟ يعني مثلا انت معك بطاقة وعندك رصيد، لكن هذا الرصيد رقمي، لأنه لو حتى يمكن راح للمصرف قالوا أعطيني أوراق نقدية قالوا ما في، الرصيد رقمي ومعك بطاقة تشتري فيها. فالآن لما تشتري بالبطاقة سيقول لك مثلا 110، ولو دفعتي له نقدا يقول لك 190. لا مانع، لا مانع أن يكون الشيء قيمته 100 نقدا وراح اشتراه بالبطاقة قال لا بالبطاقة 120. إذا بدك تشتري بالبطاقة 120 تدفع لي نقدا 100، تصير البطاقة هنا مثل الشيك، تصير البطاقة مثل الشيك، فلا مانع من هذا التفاوت. ما هو ربا لأنه ما في قرض، ما في قرض في العملية، وأحل الله البيع وحرم الربا. أم جودي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت الشيخ يجوز أخذ إبر الأنسولين قبل الأذان يعني بعشر دقائق؟
يجوز إيش؟
إبر الأنسولين.
الأنسولين لا ينقض الطهارة، لا يبطل الطهارة، ضرب الإبرة لا يبطل الطهارة، قد يخرج معه دم يسير لا يبطل الطهارة. يعني واحد متوضي راح ضرب إبرة لا يبطل وضوءه.
ألو.
نعم نعم.
السلام عليكم. مرحبا شيخنا، يعطيك العافية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
سيدي عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنا بقوم بالتجارة مع الدات المخاضر، وعملنا طويل أكثر شيء على الفيسبوك، مثلا بشوف منتج من شركة ما نفس منتجاتنا بتطلع، فأوقتا بطلع هيك على الأصدقاء اللي عندهم، مثلا ممكن عرض منتج بقيمة ما، فأنا بطلع على الناس من مين سمعت التجار، فأنا إيش بساوي؟ بضيف الناس عندي وبمسألة إنه كمان بعرض أنا منتجي عليهم. بهالحالة انه صار بيع على بيع، يعني انا هالشغلة كثير عمال بتشوش فينا.
طيب علي صوتك يتقطع، صوتك عم يتقطع، ما استوعبت السؤال.
الو.
ايوه الصوت يتقطع.
نعم عيد السؤال.
ايوه عيد السؤال بس حاول. طيب لعلنا نفهمه. ايوه هات. أنت تعمل في معدات المخابز، أنت بالتاجر في معدات المخابز. نعم. يعني نعم. تبيع، بيطلب واحد منك معدات مخابز تروح توفرها وتبيعه إياها. نعم؟
نعم صحيح. طيب. ولكن السؤال أين هو السؤال؟ سؤالي أنه مثلا أنا عندي بصفحات الفيسبوك مثلا، صفحات الفيسبوك في ناس كثير مثلا يبيعوا نفس المنتجات اللي عندنا، نفس المبايع، يعني ناس كثير للشركة اللي عندنا. فأنا إيش بسوي مثلا؟ شركة معينة حاطة إعلان عن فرن خبز وفي تعليقات تحت البوست مثلا نزلوا على الفيس، مثلا كم السعر، بسألوا انه كم السعر، فانا بطلع على الاشخاص اللي عم بسأل عن السعر، اللي عم بسأل عن هالمنتج، ايش بسوي؟ بضيفهم عندي، يعني بدخل على الصفحة تبعيتهم بضيفهم عندي من باب انه انا كمان انه ايش اسمه.
ايوه شوف يا اخي علي،
يعني عارفهم على المنتج.
أيوة. الآن يا علي، علي يا أخ علي، يا أخ علي.
نعم نعم أستاذي.
أنت الآن لو رأيت زباين في محل شركة أو محل شخص في حال تفاوض معه، في حال تفاوض معه، ما يجوز لك انك تاخذه وتقول تعال ابيعك بارخص، فلا يبيع المسلم على بيع اخيه، ولا يسوم على سوم اخيه، ولا يشتري على شراء اخيه، وهكذا. الان هؤلاء الزبائن دخلوا الى موقع الشركه او صفحه الشركه في الفيسبوك، وهم يتفاوضون الان مع الشركه. يعني الآن افترض أنه هذا الدكان صار دكانا إلكترونيا أو دكانا افتراضيا، محلا افتراضيا، لكنه يخص هذه الشركة، لكنه يخص هذه الشركة. هؤلاء الآن لما دخلوا على الموقع الخاص بهذه الشركة، لاحظوا ما هو مكان عام، لأنه في الإنترنت مواقع لمزادات، في بالإنترنت مواقع مفتوحة، مواقع أشبه بالسوق العام، لكن في الإنترنت صفحات خاصة. فالزبائن يدخلون على الصفحة الخاصة للشركة ويبدأون بالتفاوض، السؤال والتفاوض. فأنا لا أرى لك انك تروح تسحب الزبون من صفحة الشركة وتقول له تعال، ولو بطريق خفي. يعني انت ممكن تقول انا ما دخلت يعني في الحوار بينه وبين الشركة وكتبت له تعال عندي اعطيك بارخص، انا رحت من ورا لورا واضفته عندي وسويت معه مفاوضات. لكن انت من اين اتيت به؟ من أين التقطته؟ من وين أخذته؟ من صفحة الشركة الخاصة. فلا أرى لك أنك تروح على يعني موقع الشركة الخاصة وتأخذ الزبائن الذين جاءوا إليهم، الذين جاءوا إليهم. لكن لو كان الموقع عاما والصفحة عامة لا مانع، أو تعمل أنت إعلان. وطبعا الفيسبوك عنده طريقة في اتفاقيات مع أصحاب الصفحات، الإعلانات تنزل عندهم. على أي حال في طرق أخرى أبعد عن الشبهة وأبعد عن يعني الوسائل التي فيها تحايل وفيها يعني جر زباين الآخرين وأخذ زباين الآخرين. فأنت انظر يعني في كل أي طريقة توصل إلى المقصود وتتجنب المحذور الشرعي. ليش الشريعة نهت عن بيع المسلم على بيع أخيه؟ حتى لا تغر الصدور، لا يصير فيه شحناء، لا يصير فيه قطيعة، إغارة يعني إغاظة له و يعني يحدث في صدري ما يحدث. فإذا لا يبيع الرجل على بيع أخيه، المقصود تجنب إثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين، كما قال الله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، كذلك في البيع على البيع. فما أنصح يعني أنصحك أن لا تذهب تأخذ زباين الناس من مواقعهم، وإنما ابحث عنهم في أماكن أخرى، في الأماكن المفتوحة، تعمل أنت دعايات، تسوي لنفسك موقع خاص بك، ويبدأ الزباين يجوك تعرفوا عليك. هذا ما أنصحك به والله أعلم. أحمد فضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
هلا يا شيخ، الله يعطيك العافية. شيخ لي سؤالان وطلب، طلب صغير. السؤال الأول، أين نقص الآن من علامات الساعة الكبرى مثلا خروج الدجال أو سيدنا عيسى؟
شوف، نحن الآن في آخر الزمان أكيد قطعا، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو بعثة أول أشراط الساعة، والصحابي يعني عتبة بن غزوان أخبر أنه يعني ما أشبأ بقي من يعني كالصبابة يتصابها صاحبها، ما بقي في الإناء إلا قليل من الماء، قال ها خلص هذا اللي بقي، ما بقي في الزمان إلى آخر إلى قيام الساعة إلا كاد الصبابة يتصابها صاحبها. لكن في أشراط الساعة الكبرى هذه يعني بدايتها طلوع الشمس من مغربها، خروج الدجال والدابة، طبعا بعدين عندك الدخان ويأجوج ومأجوج والخسوف الثلاثة، الخسف اللي هو خسف الأرض، فهذه ما وصلناها بعد أكيد، ما وصلناها بعد. الخطأ الذي يحدث الآن من بعض الكتاب وبعض اللي يرسلون رسائل واتساب وبعض المتكلمين يربطوا يفسروا الواقع أنه خلص، مثلا يجي واحد يقول والله الـ 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 ها ها هؤلاء القوم الفلانيين هم الدجال مثلا، أو يقول خلص يعني الآن هذه المعركة اللي صايرة بين المسلمين وبين الكفار هي اللي حينزل فيها عيسى، ما أدراكم، يمكن ينتصر المسلمون بعد مدة وتقوم لهم خلافة راشدة ويحدث أشياء على أشياء كثيرة، ثم بعد ذلك يكون الدجال. فإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث 10 علامات الدجال، ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوفات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدخان وطلوع الشمس مغربها والدابة والنار التي تسوق الناس إلى محشرهم. وقال عليه الصلاة والسلام إنها لن تقوم يعني الساعة حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها ونزول عيسى مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف وآخر ذلك نار تخرج من اليمن أو من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. فإذا نحن ما نربط خطأ ولا نفسر خطأ، خلص الله أعلم متى يكون، لكن نحن علينا في واجبات في نصرة الشريعة وإقامة الدين والعقيدة الصحيحة وإقامة التوحيد وعبادة الله والدعوة إلى الله وطلب العلم وتعليم الناس، عندنا أعمال كثيرة ننشغل بها، بدل ما ننشغل نقول هذه المعركة اللي بالشام هي اللي راح ينزل فيها عيسى، وهذه الأحداث اللي صايرة الآن في هنا سيأتي يخرج، وهذا فلان هو المهدي، ما فهم. هذه التربيطات، هذا الربط الخاطئ، وهذا الاستعجال، وهذا التنزيل على غير محله، ما في فقه العلم قليل، فالناس بتنزل وتفسر وتربط على كيفها، وهذا الخطأ الكبير. نور الدين تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
باشا أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
عندي سؤال.
نعم.
يا شيخ أنا ما عملوا لي عقيقة في صغري.
لا مانع أنك أنت تعمل الآن إذا تيسر لك، وتأكل منها وتهدي منها وتتصدق منها، ولا يلزم أن تخبر الناس بذلك. أخونا محمد كان سؤاله من ليبيا هو، لكن كان يمكن أنه كان في الطريق في الشارع والصوت غير واضح. كان سؤاله يقول هل بيع الدخان حلال ولا حرام؟ نقول بل هو محرم لضرره وخبثه وآثاره السيئة. نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين. أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
به تنكشف الكربات وتستنزل البركات وتستجلب الرحمات، إنه الدعاء مخ العبادة وباب الخير والسعادة. وللدعاء آداب منها توحيد الله تعالى والإخلاص له في الدعاء، إطابة المأكل والملبس، استقبال القبلة ورفع اليدين، حضور القلب مع اليقين في الإجابة، الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو أهله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الإكثار من المسألة والإلحاح فيها، إخفاء الدعاء وعدم الجهر به، الجزم في الدعاء وقوة اليقين، عدم استعجال الإجابة. ومن الأمور المعينة على إجابة الدعاء تحري الأوقات والأماكن الفاضلة والأحوال المناسبة. فمن الأوقات الفاضلة وقت السحر، الثلث الأخير من الليل، آخر ساعة من يوم الجمعة، وقت نزول المطر، عند سماع الأذان وبين الأذان والإقامة. ومن الأماكن الفاضلة المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا. ومن الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم، دعوة المسافر، دعوة الصائم، دعوة المضطر، دعوة الوالد لولده، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. كان سؤال الأخت تقول إيش فضل تغسيل الميت؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب، ومن كفنه كساه الله من السندس. الحديث هذا يعني حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، والعلماء لهم فيه كلام، لكن على أي حال ما في شك أن العمل فيه أجر. ليش؟ لأنه تغسيل الميت تغسيل الميت فرض كفاية، يعني يجب أن يكون في المسلمين من يغسل أخاهم الميت، يجب أن يكون في المسلمات من تغسل أختها الميتة، ولا يأثمون جميعا. ففرض الكفاية هذا القيام به أجر عظيم، لأنه هذا ينوب عن كل المسلمين. اللي يغسل ميت الآن أو تغسل ميتة، هذه تنوب عن كل المسلمات فيما يجب عليهن، يعني تنوب عن كل المسلمات اللي في البلد فيما يجب عليهن، فتأخذ الأجر. فالأجر الأجر عظيم. موضوع يقول افتخار في القبيلة وسب أو يعني احتقار القبائل الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب. هو يفتخر بما عنده ويطعن في غيره، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. فهذا منكر عظيم، وهذا من الكبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وكذلك قال: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني كبرها، نخوتها وكبرها، غرورها وفخرها بالآباء. مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم من فحم جهنم، لأنه كانوا في الجاهلية. يعني كان في ناس يتفاخرون بأبائهم اللي في الجاهلية، فقال لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن وتدفع النتن كذلك. فإذا هذا حرام ومنكر عظيم وتجب التوبة منه. والآن يعني إذا واحد راح طعن أو يعني سب قبيلة، ما قال عليه الصلاة والسلام أخبر من شر الناس الذي إذا هجى، يعني هاجى أحدا، هجى القبيلة بأسرها. إذا هاجى أحدا هجى القبيلة بأسرها، ظلم عدوان. طيب بالنسبة لحدود الحرم، الأخ سأل عن حدود الحرم. الآن نعرض خريطة لحدود الحرم. حدود الحرم طبعا من جهات مختلفة، يعني نلاحظ يعني الله سبحانه وتعالى، شوف من تكريمه لبيته يا إخواني، الله عز وجل من تكريمه لبيته أوجب على من يأتي حاجا أو معتمرا، ما يجي على طول كذا على الكعبة، لا، لازم يروح للمواقيت. الميقات اللي يمر عليه يحرم منه ويتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء، كل هذا شوف تعظيما لبيته. ثم بعد الدائرة، دائرة المواقيت، في دائرة أقرب إلى الكعبة، طبعا ما نقصد دائرة يعني دائرة مستوية، لا، مجال، وهو الحرم. فإذا في عندنا دائرة المواقيت الأبعد ودائرة الحرم من جهات مختلفة. أقرب حد من الحل إلى الكعبة التنعيم، هذا التنعيم اللي في مسجد عائشة. لو واحد قال الحرم اللي ما يجوز فيه الصيد، مش الحرم اللي هو المسجد الحرام، لا، الحرم المنطقة اللي ما يجوز فيها الصيد ولا تنفير الصيد، ولقطتها لها أحكام خاصة لا تلتقط إلا لمنشد ومعرف، هذا الحرم المكان، هذا أيضا له حدود، ولكن ليس متساوي البعد عن الكعبة والمسافة من جميع الأطراف، ما هو دائرة نصق يعني الكعبة في الوسط، لا، لكن لاحظوا أنه في حدود للحرم أقرب من حدود، وفي حدود أبعد. فلو واحد قال إيش أقرب شيء من الحل إلى الكعبة، نقول التنعيم. كذلك من جهة اليمن أضاة لبن واللي فيها آن يلملم، من جهة جدة آخر الحديبية، والآن فيها الحد معروف، الناس اللي تيجي من جدة تحصل أمامه ورايحة من المطار، من المطار إلى 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 مكة، يجد الآن قنطرتين مكتوب عليها حد الحرم. من جهة الجعرانة أيضا مسافة، من جهة الطائف عند طرف عند يعني من جهة الطائف أيضا عند طرف عرنة اللي هو قبل جامعة أم القرى بقليل، الآن في حد للحرم، وهكذا. طيب اللي خارج مكة خارج الحرم من وين يحرم بالحج؟ من مكانه. واللي داخل مكة من مكانه. متى الواحد لازم يطلع من الحرم إلى الحل؟ لما يبغى يحرم بالعمرة وهو في الحرم لازم يطلع إلى الحل، يروح التنعيم مثلا أو الجعرانة أو أي يعني ما تيسر له من أي مكان خارج حد الحرم. طيب نختمها بهذا السؤال أو حتى انتهى الوقت يعني. والله السؤال يعني هي تقول، هذه الأخت تقول يعني تقول هناك الآن صار نتيجة الحروب والمآسي الكثيرة حالات من النساء أفواج من لا تجد من ينفق عليها، لا تجد وليا، لا تجد، قتل أبوها أو زوجها، ليس لها إخوة أو صغار أو سافروا تركوا. في نساء باختصار نساء متروكات، ما يجوز تضيع المسلمين، لابد أن يوجد من ينفق عليهن ويقوم بشؤونهن. آخر الزمان يتبع الرجل واحد 50 امرأة، يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، مما يكون مما يقدر، سواء حروب تفني الرجال أو يقل بسبب قدري ويكثر النساء ويقل الرجال في آخر الزمان. فالواجب إذن على الرجال القيام بما أمكنهم نحو المسلمين والمسلمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر، أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، وضحت معالمه لمن طلب الهدى.